وضعت الزهراء نصروا.
الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. فيما يلي عرض موجز لأهم الأنباء، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني على الشعب للمشاركة الواعية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن حجم المشاركة تضمن استمرارية الشرعية للنظام الإسلامي في البلاد. وقال روحاني أن الهدف الرئيسي من الانتخابات هو استمرار السيادة والاستقلال ومشاركة الشعب بكثافة، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان مشاركة الناس بنسبة عالية، مشددا بأن الانتخابات ليست فقط مجرد اختيار رئيس للسلطة التنفيذية، بل إنها انتخابات لاختيار رئيس لكل الشعب الإيراني، وعلى الناس المشاركة بوعي كامل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية. أكد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أن على قادة العدو وحكومته وجيشه إعادة تقديراتهم بناء على ما حصل في قطاع غزة، معتبرا أن المساس بالمسجد الأقصى والمقدسات لن يقف عند حدود مقاومة غزة، والمعادلة التي يجب أن نصل إليها هي أن القدس مقابل حرب إقليمية. وأوضح السيد نصر الله خلال كلمته لمناسبة عيد المقاومة والتحرير في لبنان أنه حين يدرك الإسرائيلي أنه أمام هذه المعادلة سيعرف أن أي خطوة ستكون نتيجتها زوال كيانه. يواصل الشعب السوري في معظم محافظات البلاد مشاركته في الانتخابات الرئاسية بتوجهه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تعتبر الثانية بعد دستور عام 2012 الذي أرسى مبدأ التعددية. ووسط إجراءات أمنية مشددة انطلقت عملية الاقتراع عند الساعة 7 صباحا على أن تنتهي عند الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي. ويحق لأكثر من 18 مليون سوري المشاركة في عملية التصويت، فيما يبلغ عدد المراكز الانتخابية أكثر من 12 ألفا موزعة في غالبية محافظات البلاد. أكد مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقشي بأن المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي ستستمر حتى توفير مصالح البلاد. وقال رئيس الوفد الإيراني للمفاوضات النووية في فيينا إن الجولة 5 للمفاوضات في إطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة دول 4+1 ستستمر من قبل فرق العمل في مجالي النووي ورفع الحظر. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات في أراضي 48 طالت أكثر من 250 شابا خلال اليومين الماضيين، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات ضد العدوان الإسرائيلي على القدس وقطاع غزة وتنديد باعتداءات المستوطنين. وقال مصدر مطلع أن ممارسات شرطة الاحتلال وحملة الاعتقالات الأخيرة تأتي بقرار سياسي محض وهدفه ترهيب الناس. أكد سفير ومندوب إيران لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي ضرورة محاكمة مسؤولي الكيان الصهيوني على جرائمهم الأخيرة في غزة. وقال روانجي إن محاولات الاحتلال لإجلاء الفلسطينيين من حي الشيخ جراح بالقدس تعد خرقا سافرا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، مشددا أن على المجتمع الدولي أن يتحرك في هذا السياق. أعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق أن التسوية السياسية لم تكن أولوية للولايات المتحدة، وما جاء بوزير خارجيتها إلى المنطقة هو صواريخ المقاومة. وقال أبو مرزوق إن حماس تلقت دعوة من مصر لزيارتها ومناقشة جهود إعادة الأعمار في قطاع غزة، مضيفا أن الوفد سيكون برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية وسيناقش جهود إعادة الأعمار. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لكم منا فائق التحيات. السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا، مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضاً يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحاً حتى الساعة 25 دقيقة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 14 من شوال عام 1442 هجري قمري، والمصادف للخامس من شهر خرداد عام 1400 هجري شمسي والموافق للسادس والعشرين من مايو أيار عام 2021 ميلادي. في الرابع عشر من شوال عام 573 للهجرة توفي الفقيه والمحدث والمفسر الشهير قطب الدين أبو الحسين سعيد بن هبة الدين الحسن الراوندي المعروف بقطب الدين الراوندي. وكان قطب الدين من كبار علماء وفلاسفة القرن السادس الهجري، وله مجموعة قيمة من المؤلفات التي عالج فيها موضوعات عديدة من العلوم والمعارف الإسلامية، فقد كتب في التفسير والكلام والفلسفة والفقه والحديث والتاريخ وغيرها، وأصبحت مؤلفاته موضع عناية العلماء والمحققين منذ عصره. ومن أبرز تلك المؤلفات إحكام الأحكام وأسباب النزول وقصص الأنبياء والرائع في الشرائع ورسالة الفقهاء. في الخامس من شهر خرداد عام 1287 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس والعشرين من مايو أيار عام 1908 ميلادي، انتهى العمل من حفر أول بئر للنفط في مدينة مسجد سليمان جنوب غرب إيران، وبلغ عمق البئر 600 متر، وفور الوصول إلى المخازن الأرضية انفجر بركان النفط من البئر على ارتفاع 25 مترا. وقد تم حتى اليوم حفر أكثر من 250 بئرا للنفط في مدينة مسجد سليمان. يذكر أن إيران تعتبر في مقدمة الدول المالكة للاحتياطيات النفطية الكبرى في العالم، وثاني دولة بعد روسيا بامتلاكها للغاز الطبيعي. وأخيراً وفي السادس والعشرين من مايو أيار عام 1881 ميلادي، خضعت تونس للاستعمار الفرنسي بصورة رسمية، وكان النفوذ الفرنسي قد بدأ مع دخول القوافل التجارية إلى الأراضي التونسية. وفي عقد الثلاثينيات من القرن الماضي تصاعدت الانتفاضات الشعبية المنادية بالاستقلال بزعامة الحبيب بورقيبة، واستمرت حتى تحقيق الاستقلال عام 1957، وتمت حينها الإطاحة بالنظام الملكي وإقامة النظام الجمهوري، وانتخب بورقيبة لرئاسة الجمهورية، ثم تمت الإطاحة بالحبيب بورقيبة عام 1987 من قبل زين العابدين بن علي الذي أسقطه الشعب وفر تاركا البلاد إلى السعودية لتبدأ بسقوطه الصحوة الإسلامية في الدول العربية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر، رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف أنت الرؤى تسمو والطير إن يشدو إن ضاقت الأحوال بصلاتها تدعو والبيت أحسبه في صفوه قصري شمعة شعاع بالوجد والبشر
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: قاوم تنتصر، اليوم لبنان وغدا فلسطين. وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرات التالية التي نبدأها بواحة الصبار. مستمعين الكرام، بعدها ندعوكم مستمعينا الأكارم للاستماع إلى ضيفنا الكريم الذي سيلتحق براكبنا، عضو قيادة القوى الوطنية والإسلامية الأستاذ حسان سالم. وسنكون ونتوقف مع حضراتكم بعد الفقرة الحوارية عند فقرتنا من أيوب الفلسطيني وهذه التمثيلية. إذن مستمعينا ومستمعاتنا، اسمحوا لي في البداية توقف مع حضراتكم عند فقرتنا واحة الصبار وما حمله لنا الزميل وائل يوسف من واحته.
واحة الصبار.
الشاعر أنس شعبان بدأ كتابة الشعر منذ نعومة إظفاره، ووجد في الأوضاع التي يعيشها شعبه وقضيته الدافع الأكبر للكتابة، فكتب عن الوطن والقضية وهموم شعبه. للمزيد عن الشاعر أنس شعبان وما كتب نستضيفه في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأسبوعي واحة الصبار، فأهلا وسهلا به. بداية نتعرف عليك.
أنس شعبان من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة. بدأت بكتابة الشعر منذ المراحل الابتدائية من حياتي، طبعا من خلال معلمي الصف السادس الابتدائي. أذكر كان للأهل دور كبير، للأساتذة المدرسة دور كبير في رعاية موهبتي منذ البداية. كتبت العديد من الأغاني الوطنية، من القصائد الشعبية، من القصائد الفصحى. تنوعت مواضيع ما بين مواضيع وطنية مواضيع اجتماعية.
نعم، يعني في هذه البدايات يعني شو اللي كان بيدفعك يعني انك تكتب، يعني شو اللي دفعك لبداية الكتابة معك؟
يعني هو دائما الذي يدفع إلى الكتابة قصة أو حادثة أو واقعة أو ظرف أنت بتحياه أو بتتخيله، إما حقيقي أو خيال. ما دفعني للكتابة ربما هي دائما الأوضاع السياسية والوطنية التي تعصف بالشعب الفلسطيني، هي الدافع الأكبر للشعراء الفلسطينيين بأن يكتبوا. قصص الشهداء، قصص الانتفاضة الثانية، نحن يعني عايشنا الانتفاضة الثانية بكل أوقاتها، بكل حذافيرها. يعني هناك أصدقاء لنا شهداء.
نعم أستاذ أنس، عفوا، يعني يعني لو تسألنا عن القضايا اللي بتتناولها في كتاباتك.
يعني هي قضايا وطنية، قضايا مجتمعية. أحيانا نكتب عن شيء، غزل للأم، غزل، كتبنا قصيدة غزل مثلا في النبي صلى الله عليه وسلم، كتبنا في أغلى ما نملك الطفلة، طفلتي، كتبت في للأم، كتبت للأرض، كتبت أشياء ساخرة. أنا أجيد كتابة أيضا الأشعار والكتابات الساخرة، حيث أنا كمان بقدم برنامج ساخر في إذاعة محلية بعنوان بالبلدي. فربما هذا المكس من المواضيع.
يعني كان التركيز على القضايا الوطنية، قضايا الحصار، الأسرى، القدس. يعني لو تساءلنا أين القدس من كتابات أنس يعني شعبان؟
طبعا انتفاضة القدس الأخيرة، وهي تعاقبت الكثير من انتفاضات من أجل القدس ومن أجل قبة الصخرة. هذا الشهيد الذي يقدم أغلى ما يملك، الذي هو في ظهرة شبابه، يستطيع أن يتمتع بهذا العمر، يتمتع بهذه النشوة الشبابية، لكنه يؤثر حب الوطن ولقاء الله عز وجل على باقي القضايا وباقي الأمور. تخيلت هذا الشهيد كم هو عزيز وكم هو شجاع وكم هو قوي، فكتبنا له قصيدة بعنوان الله عليك.
نعم، يعني في ظل الواقع المعاش، احتلال واستهدافات صهيونية للفلسطينيين، لكل حقوق الفلسطينيين، ما الذي يمكن أن يقدمه الأدب الفلسطيني للقضية الفلسطينية خصوصا في ظل هذه المواجهة المحتدمة مع الاحتلال؟
كانوا قديما يقولون بأن الشاعر هو سفير الأمة وهو وزير الإعلام بالأمة. وبتعرف قديش يعني أشعار محمود درويش أثرت في الاحتلال، حتى الآن يعني بلحقوه على بعض الأشعار وهو في مماته. أيضا أشعار فدوى طوقان كان لها دور كبير في عدة ثورات وانتفاضات. ويعني أنا أذكر رئيس وزراء إسرائيلي في ذلك الوقت قال بأن كانت قصيدة لفدوى طوقان، لا أذكر ما اسمها، لكن كانت تتناول شباك الأسير وكم الأسير يعاني على شباك الغربة وشباك الزنازين، على ما أعتقد اسمها على الشبابيك. كان يقول هذا الوزير بأن هذه القصيدة هي من يعني هي من أحيت انتفاضة الأولى، وهي من أثارت روح المقاومة لدى الشباب في الانتفاضة الأولى، انتفاضة 87. فالكلمة تؤثر، وإحنا بنقول بالمثل الشعب الطلق ما بصيب بدوش. فلا يعني لا، الكلمة مؤثرة وأحيانا أقوى من الرصاصة.
نتوقف مع هذا الفاصل القصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. نجدد الترحاب بضيفنا الشاعر أنس شعبان ونكمل معه هذا اللقاء الأدبي. إذن باستطاعتنا أستاذ أنس شعبان القول أن الأديب الفلسطيني بكتاباته بشعره نجح في يعني إبقاء جذوة المواجهة أو المساهمة في تطوير الحالة الشعبية والجماهير في مواجهة هذا الاحتلال الذي يواصل يعني استهدافه للفلسطينيين ولكل مقومات الحياة الفلسطينية.
طبعا أنا من خلال الأمثلة التي ضربتها لك، من خلال الأسماء التي قلتها لك، مثلا أنا منعت من السفر لقصيدة وطنية كانت حادة نوعا ما على معبر رفح، أيضا رشحت لأكثر من مسابقة عن طريق معبر إيرس، وكنت دائما في دائرة المجهول وأحيانا في دائرة الرفض، وأنا متأكد بأن القصائد كان لها والكتابات الأغاني الوطنية، طبعا لي الكتابات من الأغاني الوطنية اختصت بالمقاومة، كان لها دور كبير في هذا الرفض، دليل على أنهم يعني ينزعجون من هذه الكلمات، ينزعجون من هذه القصائد بغض النظر من هو الشاعر، لكن هذه الكلمات تؤثر بهم.
يعني لو أسمعتنا في نهاية هذا اللقاء أستاذ أنس شعبان يعني أبيات قصيرة من القصيدة التي جاءت بعنوان الله عليك.
الله عليك يا قصيدة توصف كرامة الشهيد وشجاعة الشهيد وجمال الشهيد. يعني نختار منها بعض الأبيات. نقول الله عليك أي حب الجو قلبك لأهل بلدك وبعينيك الله عليك. الله عليك أي عشق الجو نبضك لجل وطنك وبين يديك الله عليك. أنت عالم مش علمنا، أنت آدم مش أدمنا، أنت راجل، أنت يا راجل عتبنا. أنا عمري ما شفت الممات زي خاتم بين يديك، شو هالشجاعة اللي بتناديك، شو هالشهامة اللي هي فيك، انت والموت الاماني بينك وبينه حكاية. ما يصدق عقل نوبة انت وياه مش رفاق، او فيش وفاق، او فيش بينكو اشتياق، يا مجاك يطلب ايديك، قلت له بدري عليك الله عليك.
يبقى الشاعر الفلسطيني سفيرا لقضيته ولسان حال شعبه، وهو ما تؤكد عليه كتابات الأدباء الفلسطينيين الذين يصرون على إيصال رسالة الحق الفلسطيني رغما عن أنف الاحتلال الذي ضاق ذرعا بما يقوم به الأدباء الفلسطينيين ودورهم في تثوير الجماهير لمواجهته. إلى هنا يتوقف لقاءنا مع الشاعر أنس شعبان، وإلى نلتقي بكم في حلقة متجددة من واحة الصبار، نترككم في أمان الله ورعايته.
نعم مستمعينا الأكارم، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
الأعداء صرت السكينة، صرت السكينة.
التحايا موصولة لحضراتكم السمعين الأكارم أينما كنتم. هو لقاءنا فلسطين اليوم، محورنا قاوم تنتصر اليوم لبنان وغدا فلسطين. شدد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على أن العدو أن يفهم أن المساس بالمقدسات لن يقف عند حدود مقاومة غزة. وخلال كلمة له بمناسبة عيد المقاومة والتحرير أكد السيد نصر الله أن المعادلة التي ينبغي الوصول إليها هي القدس مقابل حرب إقليمية.
المعادلة التي يجب أن نصل إليها هي القدس، يعني حرب إقليمية. هاي القدس يعني حرب إقليمية، يعني كل حركات المقاومة لا تستطيع أن تقف وتشاهد وتتفرج إذا كانت المدينة المقدسة والمقدسات في خطر حقيقي جدي. وبالتالي عندما يفهم الإسرائيلي هذه المعادلة وأن هذه معادلة حقيقية ومعادلة جدية ويتم التحضير لها ليلة نهار، وأن أهل المقاومة في المنطقة لن يتركوا هذه المدينة المقدسة ولن يتركوا هذه المقدسات المسيحية الإسلامية والمسيحية لتهدم ولتدمر وليبنى عليها بدائل مزعومة، حينئذ سيفهم الإسرائيلي أن أي خطوة من هذا النوع ستكون خطرا على كيانه، لأن نهاية أي حرب إقليمية إذا حصلت ضمن معطيات الواقع الإسرائيلي وضمن معطيات المنطقة وحركات ودول محور المقاومة نتيجتها برأيي هو زوال الكيان.
نعم. والسيد نصر الله شدد على أن التطور التاريخي في معركة سيف القدس هو أن غزة دخلت على خط حماية القدس لا على حماية القطاع فقط.
التطور التاريخي الذي حصل في معركة سيف القدس أن غزة هنا دخلت لتحمي القدس وليس لتحمي غزة، لتحمي القدس وأهلها وحي الشيخ جراح، ولتحمي المقدسات، تحمي المسجد الأقصى. فبادرت إلى التهديد ونفذت ودخلت في القتال. هذا القرار أنا أعبر عنه أنه قرار يعبر، هو قرار حياة تاريخي استثنائي نوعي. عندما أخذت قيادة المقاومة هذا القرار هي تعرف جيدا أنها ستدخل في حرب، في مواجهة واسعة.
نعم. وأشار السيد نصر الله إلى أن المعركة الأخيرة أظهرت القدرات الصاروخية المختلفة للمقاومة، وشدد على أن من أهم إنجازات معركة سيف القدس التي لا سابق لها شل أمن كيان الاحتلال.
رغم كل الحصار وأشكاله المختلفة على قطاع غزة، أظهرت المقاومة تطورا كبيرا في إمكانياتها وقدراتها وأدائها وتجهيزاتها وسلاحها كما ونوعا، في قدراتها العسكرية المادية خصوصا الصاروخية وقدراتها البشرية. هذا التطور أعطاها القدرة على العمل في المجال الصاروخي. شوفوا بالإنجازات، هذا موضوع نحن نفهمه كمان منيح لأنه نحن أخذنا تجارب مشابهة. القدرة على مواصلة إطلاق الصواريخ 11 يوم والإعلان أنه نحن قادرين نكمل أشهر. 2، القدرة على الإطلاق في ساعات معلنة مسبقا إطلاق أعداد كبيرة من الصواريخ، مو 10 و20 و30 و40، في الدفعة الأولى في الدفعات المتزامنة إطلاق أعداد كبيرة من الصواريخ. هذا كمان له علاقة بالقدرة على الإطلاق وله علاقة بحجم الصواريخ. أيضا حجم ونوع وكم الصواريخ، الكم، الحجم مختلف، المدايات.
نعم. والسيد حسن نصر الله أكد أن سبب المعركة الأخيرة هو حماقة قيادة الاحتلال وغطرستها واستخفافها بالمقاومة والخطأ في حساباتها.
الحماقة والغطرسة هون وين خطأ التقدير؟ نتنياهو كل جماعته كان عندهم التقدير التالي، أنه الفلسطينيين أنه يا خي هلأ إذا رحنا بدنا نفضي حي الشيخ جراح، جبنا مئات العائلات وأخرجناهم وبلشنا يعني نحاصر المسجد الأقصى والمستوطنين يفوتوا ويصير هذا موضوع طبيعي، ونبعد المصلين عن المسجد تمهيدا لما قد يتهدد المسجد. شو بده يصير؟ ما هيصير شيء. شوية بيانات، شوية اعتراضات، مؤتمر هون، استنكار هون، وبيمشي. وبالتالي مشروع تهويد القدس بيكون ماشي على السك، والناس عم تعيط عم تصرخ وعم تستنكر، بس المشروع ماشي. تهجير فلسطينيين ومزيد من الاستيطان في القدس وفي محيط القدس.
ما الأبعاد التي حملها خطاب السيد حسن نصر الله حيال معركة المقاومة في لبنان وفلسطين؟ ما الذي يعنيه أن المساس بالمقدسات لن يقف عند حدود مقاومة غزة بل الإقليم مساحته؟ وما انعكاسات النصر في لبنان وفلسطين على مستوى معادلة الصراع مع العدو؟ إذن مستمعينا الأكارم، عن خطاب السيد حسن نصر الله بعيد المقاومة والتحرير والذي تزامن مع النصر الذي حققته المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو قيادة القوى الوطنية والإسلامية الأستاذ حسان سالم. أرحب بك أستاذ حسان وشكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. عيد المقاومة والتحرير في لبنان تزامن هذا العام مع النصر الذي حققته المقاومة في فلسطين في معركة سيف القدس، كيف يمكن تناول هذه اللحظة التاريخية سيدي الفاضل؟
يا سيدتي، ما قاله سيد المقاومة وما حصل في هذه العشرة أيام التي هزت الكون أثبتت مقولة الإمام الخميني بأن تحرير فلسطين أسهل مما هو متصور، وأن انتصاره هو حتمية تاريخية. لماذا؟ لأن إذا كانت بخلال عشرة أيام تحقق ما لم يتحقق منذ 73 عام منذ أن اغتصبت فلسطين، هذه المواجهة عادت الصراع إلى الجذور الأساسية وبالمقاومة.
نعم.
الآن توحد الشعب العربي والشعوب الإسلامية في مقدمة الثورة الإيرانية الباسل، وهذا يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية، ليس لأهل فلسطين إنما لكل محور المقاومة ولكل المقاومين العرب، وأنه عندما تقف فلسطين وتتوحد خلف خيام المقاومة الحقيقية فإنها تجد كل شعبها خلفها، وتجد كل الشعوب العربية والإسلامية وكل أحرار العالم خلفها. تجد كما أكد السيد المقاومة بالأمس محورا كاملا متراماً أطراف ما زال مشتبك ومنتصر ضد ذات القوى العدو التي تقاتل شعبنا في فلسطين. إذن نحن اليوم أمام لحظة تاريخية فارقة، الكل يشارك في هذه المعركة حسب إمكاناته، لقد كسرت هذه المواجهة كل الأكاذيب والأوهام في غزة وفي أراضي 48 وفي الضفة الغربية، حينما خرج شعبنا بكل قوة متحديا مشتبكا مع هذا الكيان. أقول لك يا أخي، إذا كانت غزة بإمكانات المتواضعة استطاعت أن تدق العدو وأن تستهدف مصانعه ومطاراته وأن تقصف مدنه ومستعمراته بشكل مكثف وأن تعطل حركة الطيراني وأن تحاصره وأن تجبر الملايين من المستوطنين الغزاة أن يبقوا في الملاجئ طوال 10 أيام، فكيف سيكون المشهد كما قال السيد؟
نعم.
في حال أي حرب مقبلة مع محور المقاومة الصاعد المنتصر في كل الميادين. لذلك هذه المواجهة والمعركة وجهت رسالة بالدم والنار لكل المطبعين العرب، صهاينة النفط العربي والخليج، ولمن كل من ينوي التطبيع مستقبلا.
نعم.
إن هذا الكيان العاجز عن حماية نفسه وعاجز من أن يراهن عليه في حماية عروشهم الكرتونية، وأن حججهم قد سقطت، فتل أبيب التي كانت تعتبر عصية على الطيران العربي تطير فوقها مئات الصواريخ الآن وتدكها وتلعب سكانها. إن هذا كله مؤشر على نهاية كيان إرهابي مجرم زرعت القوى المعادية وما زالت ترعاه كسكن عسكرية متقدم لهم. هذه يعني خلاصة ما حصل بهذه العشرة أيام يا سيدي.
نعم.
لذلك المواجهة التي يخوضها شعبنا طوال وعرض على طول وعرض مساحة فلسطين التاريخية تشكل مفصلية بالصراع مع المحتل الصهيوني. سيلحظ الاحتلال أن شعبنا في مناطق 48 قد انتفض وكسر حواجز المستحيل، وحين تسقط مدينة الليد في أيد أصحابها الحقيقيين فهم أمر لم يتوقعوا غرور هذا الكيان.
نعم.
وحتى في أحلك كوابيسي إنه يا أخي مشهد فريد ولكنه يحمل دلالة استراتيجية كبرى. شعبنا لم يتأثر الهوية العربية لا والإسلامية لا، بل إنه كان ينتظر انعطاف عربي فلسطيني وإسلامي في مواجهة الكيان ليكون مشاركا وفعالا في هذه المواجهة. المقاومة دفنت في هذه المواجهة خيار المفاوضات العبثية وحملت وحدة الشعب حمتها والأرض ومظاهر احتفالات النصر في كل بقاع فلسطين هي استفتاء على نهج المقاومة. سيف القدس الذي استله شعبنا من غمده قد حقق نصر على الخاطر، وهو يراكم الانتصارات القادمة على طريق التحرير والعودة.
نعم أستاذ حسان،
القيادة الصهيونية الباحث عن نصر المغروم مهما كان صغير لم تستطع تحقيقه، واستصدرت بنك أهدافها في دورة القتل المدني والبنى التحتية وطرق وشبكات الكهرباء، ولم يستطع نتنياهو المنهار أن يتباهى بأي نصر تم للكيان الصهيوني. خرج مهشما على كل الأصعدة وهزم السلاح الأمريكي المتطور هزيمة نكراء أمام إرادة الشعب، وعلى صمود بسالة المقاومة انهارت أسطورة الجيش الذي لا يقهر وقهر شر قهره.
نعم طيب، ما الذي أفرزه نصر المقاومة في لبنان بالنسبة لقوى المقاومة بفلسطين وبالعكس أستاذ حسان؟
يا سيدي، المعركة واحدة في لبنان وهنا وفي إيران وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق. لماذا؟ لأن القوى المعادية التي تحاصر إيران وتحاصر المقاومة في لبنان وتقاتل في اليمن والتي غزت العراق وما زالت قواعدها منتشرة، والتي تتآمر على سوريا والتي غزت سوريا وحتى الآن قواعدها أكثر من 240 قاعدة توجد لها مع الخوان، مع خوانة الموجودين هناك في الشمال الشرقي لسوريا. نفس هذه وهي التي تقاتلنا في فلسطين، وهي التي أقامت وتقيم وتبدد وتحمي هذا العدو الغاصب من شعبنا. لذلك نحن أمام معركة واحدة ومصير مشترك. وما يجري في الكلمة، عندما الكلمة التي قالها بالأمس إمام المقاومة حسن نصر الله صداها بكل المعمورة توسعة، سمع كل من به صمم سمعها، وهو يفهمها تماما ويفهم مفاعيلها ويفهم بأنه إذا استمر في هذا الغرور وهذه العنجهية الكاذبة فإنه لم يجد المقاومة الفلسطينية فقط أمامه، بل سيجد كل محور المقاومة، سيجد المقاومة في لبنان تدكه دكا. وأنا سمعت وقرأت لأشهر محلل في الكيان الصهيوني وكل الوزراء قالوا لنتنياهو إذا كانت هذه المقاومة التي تقول أنها مقاومة رخيصة وسهل القضاء عليها استطاعت أن تفعل ذلك، فكيف بكرة ستفعل عندما ستنهمل صواريخ حزب الله على الكيان؟
طيب
لذلك يا أخي نقول إن هذه المعركة قد وضعت شعبنا على سكة وطريق التحرير والعودة.
نعم. ما الذي يمكن قوله للمطبعين اليوم في ظل إنجازات قوى المقاومة أستاذ حسان؟
يا سيد الرسالة الموجهة للمطبعين العرب أنصاف الرجال، نقول لهم إذا كنتم تأملون أن يكون الكيان الصهيوني بتوفير الحماية لكم ولعروشكم وأماراتكم الكرتونية، فأحداث فلسطين تكشف لكم مدى ضحالة تفكيركم. فالكيان ما هو إلا دويلة وهمية كعروشكم، عندما قاموا بزيارة هذا الكيان وذهبوا إلى المسجد الأقصى للصلاة طردكم الرجال الشرفاء بالنعال، وأنتم تحت حماية الجيش الصهيوني، أنتم جزء من المتصهيونين العرب لا أكثر ولا أقل، ومصيركم كما هو مصير هذا الكيان الهش والوهمي إلى زوال، ولن تحميكم صفقات الأسلحة التي تقدسونها أو تلك التي ترتكب بها المجازر في اليمن وتحصلون على الثورة الإيرانية الباتنة. لقد بدأ العد التنازلي يا سيدي لزوال الكيان الوهمي الإعلامي، ليس فقط بعوامل خارجية وإنما على رأسها تجذر محور المقاومة وقوته التي تزداد يوما بعد يوم، بل أيضا هناك أسباب داخلية اجتماعية وسياسية وعسكرية. فالكيان أصبح على امتداده الجغرافي في مرمى الصواريخ المقاومة وصواريخ كل محور المقاومة، لذلك لا يمكن أن نستطيع تحليل هذه النتائج مطلقا من قواميس أو من قواميس الواقع. والطرف الذي تمتع به المستوطنين لم يعد متواجدا ولن ينعموا به بعد الآن. لذلك نحن نراهم مع كل صوت من أصوات صفارات الإنذار يتراكمون إلى الملاجئ كالجذام إلى جحورها. هذا التطور النوعي الذي دخلته المقاومة على كل الصواريخ أذهل العدو الذي تفاجئ حجم الرد. لكن نقول لهؤلاء الصهاينة العرب لأنها أنكم لا تقرؤون التقارير الاستخبارية التي تتنبأ بزوال هذا الكيان المسيخي. هناك مرة ثانية أسردها لك، شخصيات صينية خدمت في البيت والموساد وفي جهات أمنية لهذا الكيان، وهم كتاب وأساتذة الجامعات يتنبؤون بمثل هذه النهايات الحتمية وأكثر. 50% من الشباب والشابات الكيان لا يرون أن لهم مستقبل بالكيان الصهيوني.
نعم.
وهذا الكيان المسيخي الذي قام بتجميع ملايين اليهود من كل حي العالم لا يمكن أن يبني مجتمعا متجانسا أو آمنا. الكذب والمقولة التي أطلقتها الحركة الصهيونية أن الكيان هو الملاذ الآمن ليهود العالم لم تعد مطلقا تنطلي على أحد. ويوما بعد يوم تسقط الأكذوبة التي تقول بأن الكيان أقيم على أرض بلا شعب. لذلك يا سيدي، هذه كرامة وعزة وعنفوان هذا الشعب الذي لا يقبل الذل أو الانحناء. كلمات ومفاهيم لا توجد في قواميس صهاينة النفط الخليجي والعربي المهترئة أنصاف البشر الذين يظهرون فحولتهم ورجولتهم فقط في مواخير أوروبا والجزر التي يستأجرونها أمرائهم وحكوماتهم ليفرغوا فيها نزواتهم الجنسية وشذوذهم، إلى جانب زيارات بعضهم لتأييد الكيان الصهيوني. لذلك يا سيدي لن تجدي هذه، الآن نحن أمام ساعة الحقيقة فقط.
أحسنتم.
من يستثمر في ساعة الحقيقة هذه هو سوف يكون سيدي الموقف.
نعم.
وسوف تمشي خلفه الجماهير المتعطشة للنظام، ومن يدير ظهره لهذه الساعة سوف مكانه الوحيد هو مذاب للتاريخ.
نعم نعم. الأستاذ حسين سالم، عضو قيادة القوى الوطنية والإسلامية، شكرا جزيلا لهذا الحضور معنا، حياكم الله.
أهلا وسهلا.
أحييكم من جديد مستمعينا الأكارم، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقراتنا. قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبري أيوب الفلسطيني؟ مع صبري أيوب ننتقل إلى فقرتنا التالية.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. كان مواطن قبل ما يعبر الحدود، وبعد ما عبرها صار لاجئ، مع إنها الأرض متصلة والهوى واحد. يومها حدق أبو مجاهد في الأرض ما لقاش أي فرق بين وطنه وملجأه، ولولا إعلان الدليل إنهم قطعوا الحدود كان فكر حاله بعده بفلسطين. ترك المهجرين من كفر باب، وقرب هو مرته أم مجاهد صوب القرية اللبنانية وقالها: الصديق وقت الضيق، وإذا ما عرفش اليوم إني هون بده يعرف بكرة، والله بعلم إيش بده يصير فيه. قالت له أم مجاهد: بهالأيام ما حدا فاضي لحدا. ما عجبوش هالحكي، قالها: إيه انسيتي يا أم مجاهد؟ انسيتي قديش كان يشد علينا مشان نزوره؟ انسيت الهدايا اللي كنت تحمليه إياها؟ إيش اللي غيرك من ناحيته؟ قالت له: أنا قصدي إنه أبو عماد مش رح يفرح لشوفتك وانت على هالحال، والفرق كبير يا ابن الحلال بين اللاجي والضيف. سأل أبو مجاهد واحد من أهل القرية عن بيت أبو عماد، دلوا عليه وقال له: عقبال عندكم، اليوم عرس ابنه عماد. أبو عماد كان يشتغل تاجر جوال، يجي من لبنان على فلسطين ويقضي كل وقته بقرية كفر باب، ويا من ترى طول النهار بنادي: معانا صحون، معانا كاسات، معانا فنجين قهوة. وكان أهل كفر باب متفقين إنه أبو عماد ما يرجعش على بلده إلا بعد ما ينفق بضاعته، وكانوا يحملوه هدايا من جميعه: سمسم، تنك زيت وزيتون وصابون نابلسي وغيره وغيراته. وكان الكل يعرفه من لسانه اللي بنقط عسل كل أخبار لبنان واللي بيصير في لبنان. وكان أبو عماد يتعذر منهم مشان يلحق يشوف صاحبه وحبيبه أبو مجاهد، وبذات الوقت كانت أم مجاهد تحضر له فرشة الصوف اللي بتليق بأبو عماد، وتذبح له أحسن ديك عندهم مشان تعمل له محمر الأكلة اللي كان بيحبها كثير من إيدها. ولما كانت تخلص الزيارة كان أبو مجاهد يوصله لآخر حدود القرية ويحلفها، يحلفوا يعيد الزيارة بأقرب وقت، ويأكد له إنه صار صاحب بيت مش ضيف. مال أبو مجاهد وقالها: معقول نترك أبو عماد لحاله بهالمناسبة الحلوة اللي طول عمره بستناها، وحلف إنه يعزمنا مشان نحضرها؟ والحقيقة إنه المبشر ما خيبش ظن أبو مجاهد، طار مثل هبوب الريح على بيت أبو عماد وطلب منه البشارة. أبو عماد ما صدقش حاله لما سمع اسم صاحبه، ومثل الطير الطاير راح صوب الكروم، شاف أهل قرية كفر باب صافين للصلاة، وشاف صاحبه من بعيد كان نفسه يهجم عليه ويحضنه لولا حرمة العبادة. قعد أبو عماد على صخرة قريبة وصار يتذكر أيامه بفلسطين وبكفر باب، وتذكر حديث نبوي شريف بيقول: أكرموا عزيز قوم ذل. خلصوا الناس الصلاة وسلموا على اليمين، شافوا أبو عماد بيبكي والدموع مغطي وجهه، سلموا على الشمال وقاموا إلا زلمي واحد ظل قاعد ومغطي وجهه بكفوف إيديه من البكا. انتبهوا الناس وهم يتفرجوا على أبو عماد وأبو مجاهد. وقف أبو عماد فوق الصخرة مسح دموعه وما لقاش أحسن من هالكلمتين: معانا صحون، معانا كاسات، معانا فنجين قهوة. ساعتها غص الكل بالدموع وحضن صاحبه وصاح: كل البيوت بيوتكم يا ضيوفنا ويا أهلنا، والحياة ماشية لقدام، وعرسنا صار عرسين، عرس ابنكم عماد وفرحتنا بملقاكم، وبدنا نشد الدبكة هون بالكروم. ما كانتش الدبكة اللبنانية غريبة عن أهل كفر باب، الدبكة الشمالية ما هي برضو من تراثنا الفلسطيني. قولوا يا مرحومين البي دبكوا سوا، والعريس مصمود تحت الشجر، وبعد شوي شد أهل كفر باب بالدبكة الشعروية، وكان أحلى عرس لبناني فلسطيني بهذيك الأيام. بعد ما انفض السامر وصلوا رجال الدرك من بعيد، وقال الضابط لأهل كفر باب: جبنا لكم شوية مؤن وشوية فراش وبطانيات، هذا أولا. ثانيا خصصنا مخيمات حوالين المدن اللبنانية مشان تقوي اللاجئين، وين بترغبوا تقعدوا؟ رد أبو مجاهد بعد ما شد عقاله على راسه: إحنا منشكر ضيافتكم ولفتتكم الكريمة، هذا أولا. ثانيا إحنا قررنا نرجع لقريتنا المحروقة ونبدأ هناك من جديد مهما كانت التضحيات. شد أبو عماد على إيد صاحبه وأيد كلامه. قربت أم مجاهد وناولت جوزها صرة، فتحها طلع منها هدية لأبو عماد، حملها معه من كفر باب وقال له: بلغ سلامنا لكل أهلنا بلبنان، هذا أولا، وثانيا خبرهم أن أبو مجاهد بيقول الزيتون شعارنا بخاطركم. والله يسعد أوقاتكم جميعا، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
بهذه التمثيلية مستمعينا الكرام، أيوب الفلسطيني، ننهي وإياكم لقاءنا لهذا اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مهما يرموها بالنار فلسطين لا ما بتنهار، مهما يرموها بالنار فلسطين لا ما بتنهار، قوموا لحرب التحرير بكرة جاي الانتصار. والظلم مهما تسود مهما يشتد الأعصار، من تحت الرادم منقوم منولد من بين الدمار. والظلم مهما تسود مهما يشتد الأعصار، من تحت الرادم منقوم منولد من بين الدمار. علش بينك يا فلسطين عش بينك إكليل الغار، علش بينك يا فلسطين عش بينك إكليل الغار. مهما ليل الحزن يطول بدو الليل يصير نهار، بدو مجد الأرض يعود زينها مات الثوار. بدو الشمس بيوم جديد تسطع بسام الأحرار، مهما يرموها بالنار فلسطين لا ما بتنهار، قوموا لحرب التحرير بكرة جاي الانتصار.